الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع علب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم، ويأتيه العرب بإسلامهم، ولم يكن ذلك يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث أصحابه بعظيم ما شرع لهم ربهم سبحانه من عبادته. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس، قلنا إن استقلت معناها ارتفعت وتعالت في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدثهم عن فضل ركعتي الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه. فقال عقبة بن عامر: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي بدومة الجندل. دومة الجندل هذه الآن إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، تقع شرق تبوك على نحو 500 كيلومتر. وكان أكيدر بن عبد الملك هذا رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذ أكيدر هذا فأتوه به، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. وروى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وقال له: شققه خمرا بين الفواطم. الخمر جمع خمار، فشقه خمرا بين الفواطم، والجمهور على أن الفواطم هؤلاء هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ولم يلق كيدا من أحد، خافه ملك بني الأصفر وقبائل العرب التي معه، فلم يجئ منهم إنسان. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مظفرا منصورا، وقد تجلى ما بشر به أصحابه لما قالهم: ونصرت على عدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا قلت له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله عليه: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال معاذ: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أقبل نفر، قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قولك أولا أدلك على أملك ذلك كله لك؟ فقال، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به. فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الطريق أيضا هم نفر من المنافقين بالبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثيلة رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله أخذ العقبة. العقبة طريق في الجبل وعر، قال: فلا يأخذها أحد، طبعا هو لوعورته لا يصلح أن تسلكه الخيل، إنما هو الفارس فالفارس، وإنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق لنفسه دون الجيش فيما يقال ليفتضح أمر المنافقين الذين تآمروا على قتله. فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عروة بن الزبير مرسلا قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر بخبرهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالسير في الوادي، وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. فنرجع إلى حديث أحمد قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد أي حسبك. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال له: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال عمار: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، ولكن أبى ربنا سبحانه ذلك فحفظ نبيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم أقبلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدموا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، ومن شاء فليمكث. قال: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة. طابة وتسمى أيضا طيبة لطيبها بطيب من حل فيها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن خير دور الأنصار دار بني النجار. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النجار لسبقهم إلى الإسلام ولآثارهم الجميلة في الإسلام. وبني النجار من الخزرج هم رهط حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم، وهم أيضا أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم هي سلمة بنت عمي النجارية من بني مالك بن النجار. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليهم لما قدم المدينة كما تقدم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل. وبنو عبد الأشهل هؤلاء هم من الأوس، وهم رهط سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأبي الهيثم بن تيهان وعباد بن بشن وغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج. هذه الرواية هكذا: دار بني عبد الحارث، وهو وهب، والصواب دار بني الحارث بن خزرج، وهم رهط سعد بن الربيع وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن أرقم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم دار بني ساعدة، هم من الخزرج أيضا، وهم رهط سعد بن عبادة وسهل بن سعد وأبي دجانة سماك بن خارشة وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة. قد قلنا إن سعد بن عبادة من بني ساعدة، بل هو سيد بني ساعدة، بل هو سيد الخزرج كلها. قال أبو سيد راوي الحديث وهو ساعدي أيضا، يقول لسعد بن عبادة: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دول الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دول الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ أنت ذكروا معهم، هذا كافيكم هذا. وفي طريق رجوعهم إلى المدينة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بشارة عظيمة تنبئ بعظيم رحمة ربنا سبحانه بعباده وبعظيم كرمه، أن المرأة ينال أجر عامي الخير وإن لم يعمله إذا منعه العذر عن أن يعمله. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ هم معنا وإن كانوا بالمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر حبسهم المرض. فهذا يدل على أن المرأة الذي منعه العذر عن فعل الخير ينال أجر فعله لذلك الخير وإن لم يفعله، إذا كان صحيح النية صادق العزم، وإنما حبسه عن ذلك العذر. فهذا فضل ربنا الكريم والحمد لله على ذلك. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج الناس يتلقونه. روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وفي رواية الترمذي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين، وتخلف عنه أيضا نفر من المسلمين من غير عذر ومن غير شك ولا نفاق، إنما أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولكن لم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خرج يريد قافلة قريش عيرها حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. إلى أن قال: وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قلت لكم ورى بغيرها هذا من التورية، يعني من الإيهام، يوهم صلى الله عليه وسلم غيرها ولا يذكرها بعينها، حتى كانت تلك الغزوة لم يور عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازة الفلات لا ماء فيها. قال: ومفازا وعدوا كثيرا، وقد قلنا إن الروم جمعت الجموع الكثيرة وأجلبت معهم لخم وجذام وغسان، فكل هذه الأمور تدعو للتخلف، الحر الشديد والسفر البعيد والعدو الكثير والطريق إليه صحراء دوية قفر مهلكة، ثم هذا كله في وقت طابت فيه الثمار والظلال. فلذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم حتى يتأهبوا للأمر أهبته، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيدون على 10,000، وذكر أهل السير أنهم كانوا يزيدون على 30,000، والعشرة آلاف هذه هم الفرسان فقط، وهذا عدد عظيم. ولذلك قال كعب: لا يجمعهم ديوان حافظ. قال: فما رجل يريد أن يغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه من الله سبحانه وحي. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.